من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى الرواية الثانية التي استدل بها على عمومية قاعدة الفراغ، وهي معتبرة محمد بن مسلم. قلت له: الرجل يشك بعدما يتوضأ؟ قال: هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك. فاستدل بهذه الرواية على عمومية قاعدة الفراغ بتقريب أن المستفاد من قوله هو حين يتوضأ أذكر من حين يشك تعليل الحكم بالصحة بسبب الأذكرية. فالحكم بصحة الوضوء بعد الفراغ منه والشك فيه، لأن المكلف عند العمل أذكر منه حين يشك، والتعليل كما يقولون يعمم الحكم، فنتعدى من الوضوء إلى سائر الأبواب الفقهية، كما لو قال مثلا المولى: لا تأكل الرمان لأنه حامض، فالتعليل يعمم، يعني لا تأكل البرتقال الحامض ولا السفرجل الحامض وإلى آخره. ويلاحظ على هذا الدليل أو هذه الرواية أن الأذكرية ليست تعليلاً، إذ لا يوجد أداة تعليل في الرواية كاللام مثلا أو الباء باء السببية، إنما ذكرت الأذكرية من باب الحكمة للحكم لا العلة، كما يفيد ذلك المحقق النائيني والسيد السيستاني وغير ممن يرون الأذكرية مجرد حكمة لا علة للحكم. وإذا كانت حكمة لا علة لا نستطيع التعميم، بل أكثر من ذلك، حتى لو تنزلنا وقلنا بأن الأذكرية علة وليست حكمة، لكن ليست علة لتعميم الحكم، فليست هي علة للحكم العام، إنما علة للحكم الخاص. دقق معي، وهو باب الوضوء مثلا، فقد تكون علة لكنها علة للحكم الخاص، إنما الذي يفيدنا العلة للحكم العام. فنحن لابد أن نلحظ لسان التعليل، هل يفيد أن الحكم الخاص يعمم وهو خاص، يعني لسائر الموارد الخاصة في الوضوء، أو أن التعليل إنما هو لأجل تعميم الحكم لسائر الموارد، يعني للحكم العام. فليس هناك قاعدة عامة أن العلة دائما تكون للحكم العام، بل قد تكون معممة لكن للحكم الخاص في باب الوضوء مثلا أو باب الصلاة، فلا بد أن تلتفت لذلك. فما تسمعه أن التعليل يعمم صحيح، التعليل يعمم، لكن الكلام في الصغرى، هل يعمم الحكم الخاص أو يعمم الحكم العام؟ فهنا نقول هذا التعليل إنما هو يعمم الحكم الخاص في باب الوضوء مثلا. لأي سبب شككت في الوضوء فابني على الصحة للأذكرية. إذن فهذه الرواية لا نستطيع أن نعممها لسائر الأبواب لأنها واردة في خصوص الوضوء وإلغاء الخصوصية لباب الوضوء عهدتها على مدعيها أو تنقيح المناط بحيث نتعدى من باب الوضوء إلى غيره أيضا العهدة على المدعي فلا التعليل ولا إلغاء الخصوصية ولا تنقيح الماء المناط يدل على التعميم. الرواية الثالثة والأخيرة ما رواه محمد بن علي بن الحسين الصدوق بسنده عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إذا شك الرجل بعدما صلى فلم يدري أثلاثا صلى أم أربعا وكان يقينه حين انصرف أنه كان قد أتم لم يعد الصلاة وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك. فهذه الرواية ادعي أنها تفيد التعميم بتقريب أن المستفاد من قوله كان حين انصرف أقرب إلى الحق هو التعليل. لماذا حكم الشارع بصحة الصلاة لمن شك بين الثلاث والأربع بعدما فرغ؟ لأنه حين انصرف أقرب إلى الحق، فبالتالي هذا التعليل صالح للتعميم فنعمم الحكم لسائر الأبواب الفقهية. كل من فرغ من العمل وشك في صحته يبنى على الصحة لأنه حين انصرف أقرب إلى الحق. ولكن يلاحظ عليه أولا سند الرواية ضعيف كما ذكرنا سابقا لأن طريق الشيخ الصدوق لمحمد بن مسلم ليس معلوما، فإن الشيخ الصدوق لم يذكر في المشيخة طريقه لمحمد بن مسلم، فالرواية ضعيفة سندا. ثانيا لم يذكره إيه؟ لا نعلم لعل ضعيف. ثانيا أن هذه الرواية من المحتمل جدا كونها ناظرة لقاعدة اليقين لا قاعدة الفراغ، وذكرنا ذلك سابقا، حيث إن هذا المكلف بعدما فرغ من الصلاة كان متيقن أنه صلى أربع ثم بعد ذلك شك في يقينه السابق فتردد بين الثلاث والأربع، وهذا مورد قاعدة اليقين وليس قاعدة الفراغ. نعم، فالرواية إذن أجنبية عن بحثنا. ثالثا لو سلمنا أن الرواية في قاعدة الفراغ لكن نقول هذا التعليل لا يستفاد منه التعميم للحكم العام بل التعميم للحكم الخاص كما قلنا في الوضوء. يا موالين الأعزاء، هذا لو فرضناه تعليل وليس حكمة. جيد جدا. إذن فتحصل لدينا أن الرواية التي تمت لتعميم قاعدة الفراغ خصوص الرواية الأولى لمحمد بن مسلم، كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو، تم الرأي الأول. الرأي الثاني وهو الذي تبناه السيد الهاشمي من أن قاعدة الفراغ تختص بأبواب العبادات ولا تشمل المعاملات، فاستدل لرأيه ب أن الظاهرة من روايات قاعدة الفراغ أنها ناظرة إلى المركبات الشرعية
التي أمر بها المكلف والمركبات الشرعية التي يأمر بها المكلف التي يأمر الشارع بها المكلف، إنما هي في العبادات. الشارع إنما يأمر المكلف بالوضوء، يأمر المكلف بالصلاة، بالصوم، بالحج، أما بالبيع والشراء أو الإجارة أو العارية أو غير فلا أمر شرعي بها. فالظاهر من روايات قاعدة الفراغ أنها ناظرة إلى المركبات الشرعية التي تشتغل بها الذمة، ذمة المكلف مشغولة بها، فيحصل لدى المكلف الشك بعد الفراغ منها، لذلك يقول له الشارع امضي، فكأنه مأمور بشيء، لذلك الشارع يقول له امضيه امضيه. وأما بالنسبة لموارد البيع والإجارة والمساقة والمزارعة وإلى آخر، فلا يوجد أمر حتى يقول الشارع إذا شككت فيه أمضه، خصوصا مع أن بعض الروايات صرحت أمضي ولا تعد، فكأنما الذمة مشغولة بالعمل، بحيث إذا شك المكلف فيه المفروض بمقتضى الاشتغال أنه يعيد، لأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. لكن المولى منة من ورحمة من قال أمضي ولا تعد، فبقرينة أمضي ولا تعد كأنما المكلف مأمور بشيء بحيث إذا شك فيه يعيده، لكن الشارع منة من هو لطف من قال لا تعد. فهذا شاهد على أن القاعدة هذه برواياتها ناظرة لخصوص العبادات، أما البيع فلا يقال لا تعد، نعم ولا فمضه. ويلاحظ عليه أن لسان الرواية اللي هي رواية محمد بن مسلم عام، كل 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 ما شككت فيه مما قد مضى فامضه، فاللسان عام، يعني سواء كان عبادة أم معاملة، ولا ظهور في هذه الرواية بخصوصها لكون الذمة مشتغلة بشيء، لا، أي شيء تشك فيه أمض، سواء ذمتك مشغولة كما في الصلاة أم لم تكن مشغولة كما في البيع والإجارة. فهذه الرواية لا يوجد فيها قرينة على اشتغال الذمة، وليس فيها كلمة لا تعد حتى نقول كلمة لا تعد قرينة على أن الذمة مشغولة. نعم، كلمة لا تعد وردت في روايات أخرى من قبل هذه الرواية، إذا شككت في طهورك أو في صلاتك فامضي ولا تعد، لكن هذه الرواية التي وردت فيها فامضي ولا تعد لأن المورد قابل للإعادة وهو الوضوء وهو الصلاة، لذلك قال الإمام امضي ولا تعد، لكن هذا لا يوجب أن نحمل رواية محمد بن مسلم أيضا على أنها واردة في خصوص العبادات، بل لسانها عام لكل الأبواب، وجاءت رواية خاصة في العبادات، والتي وردت خاصة في العبادات هي التي قالت لا تعد، أما العامة فليس فيها لا تعد، فتشمل العبادات والمعاملات. إذن فتحصل أن قاعدة الفراغ قاعدة عامة لجميع الأبواب الفقهية، والسبب رواية محمد بن مسلم، أحسنتم. وأما بالنسبة لقاعدة التجاوز هل هي عامة أو خاصة، فاختلف الأعلام، فذهب جمع كصاحب الجواهر والسيد الخوئي والسيد السستاني إلى أنها قاعدة عامة لكل الأبواب، فلا فرق بين الفراغ والتجاوز، بينما ذهب آخرون كالمحقق النائيني لأنها خاصة خاصة بباب الصلاة، وهذا ما نريد الآن تحريره في هذه الدقائق المتبقية. هل الفراغ عامة كالتجاوز أو خاصة بباب الصلاة؟ من قال أنها خاصة كالمحقق النائم واضح كلامه، لأن أهم الروايات الواردة في التجاوز رواية إسماعيل بن جابر وزرارة، وموردهما باب الصلاة. لذلك قال قاعدة التجاوز خاصة بباب الصلاة. الكلام في دليل من قال أن قاعدة التجاوز عامة، لماذا عممها مع أن المفروض ورودها في باب الصلاة؟ فهنا نذكر الروايتين وكيف استدل بهما على التعميم، ونرى الاستفادة تامة أم لا. إن تمت فبها ونعمت، وإن ما تمت فبها ونعمها. الرواية الأولى معتبرة زرارة. لاحظ معي زرارة، لماذا سمي زرارة؟ وما معنى زرارة؟ غدا جئوني بالمعنى. لماذا سمي زرارة وما معنى اسم زرارة؟ هل هو اسم عربي أم أعجمي؟ غدا 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 مولاي. قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة، قال يمضي. قلت: رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر، قال يمضي. قلت: رجل شك في التكبير وقد قرأ، قال يمضي. قلت: شك في القراءة وقد ركع، قال يمضي. قلت: شك في الركوع وقد سجد، قال يمضي على صلاته. ثم قال: هذا محل الشاهد، كل الاستدلال على هذه الفقرة: يا زرارة، إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء. بتقريب أن مورد الرواية، وإن كان السؤال عن الشك في أجزاء الصلاة، خمسة أسئلة سألها زرارة عن الشك في أجزاء الصلاة، لكن مقتضى إطلاق الذيل، ذيل الرواية: إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء، هو التعميم لغير باب الصلاة. إذن نتمسك بإطلاق ذيل الرواية للتعميم. ولكن يشكل على ذلك بأنه لا يوجد إطلاق للرواية، فقد ثبت في الأصول في بحث الإطلاق أن من مقدمات الحكمة، وهي المقدمة الثالثة التي ذكرها الآخذ في الكفاية، عدم وجود قدر متيقن في مقام التخاطب. أما لو وجد قدر متيقن في مقام التخاطب فهو مانع من إحراز الإطلاق، والمفروض في هذه الرواية يوجد قدر متيقن وهو باب الصلاة، لأن زرارة خمسة أسئلة يسأل فيها الإمام عن الصلاة. فمن المحتمل جدا أن هذا الإطلاق المدعى ناظر لخصوصي باب الصلاة، ولا نستطيع التعدي. إذن فوجود قدر متيقن في مقام التخاطب مانع من إحراز الإطلاق. وأجاب عن ذلك السيد السيستاني عظيم في بحث قاعدة الفراغ والتجاوز، قال: يا أيها العلماء، لابد أن تفرقوا بين الروايات، هل هي في مقام التعليم أو في مقام الإفتاء؟ الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام على قسمين، لابد تكون خبير، لا يكون الرجل فقيها حتى يفهم أو يعرف معاريض كلامنا، لازم تكون مدقق في روايات أهل البيت. فإذا كانت الرواية الصادرة عن المعصوم في مقام الإفتاء، يعني الإمام قاعد يبين فتوى لا يعلم، فهنا يكون القدر المتيقن في مقام التخاطب مانع عن الإطلاق، ما نحرز الإطلاق. أما إذا كانت الرواية في مقام التعليم فهذا القدر المتيقن ما يمنع من إحراز الأضلاع، لأن الإمام قاعد يعلم. وإن كانت هناك أمثلة مذكورة لكنها من باب التعليم، ونستكشف أن الرواية في مقام التعليم أم لا من خلال نوعية الراوي والسائل للإمام. فإذا كان مثل زرارة العيلم الفقيه أفقه الأولين، فمعنى ذلك أن الإمام قاعد يعلم زرارة، فالرواية هنا بما فيها من أسئلة وأجوبة في مقام التعليم لا في مقام الإفتاء، حتى يكون القدر المتيقن في مقام التخاطب مانع من الإطلاق. إذن بما أن الرواية في مقام التعليم فالقدر المتيقن ليس مانعا من إحراز الإطلاق، فنستفيد من الرواية الشمولية لكل الأبواب الفقهية. ولكن قد يلاحظ على هذا الكلام الذي أفاده السيد السيستاني أدام الله ظلاله بأن هذا التقسيم المذكور للروايات، أن بعضا من الروايات في مقام إفتاء فقط، وبعض الروايات في مقام تعليم، نقول ليس واضحا ولا شاهد عليه أن بعض الروايات فقط تعليمية وبعض الروايات فقط لأجل الفتوى، ليس واضحا. ولم يصنف الأعلام القدماء الذين هم أقرب لعصر النص الروايات ويفرزونها بين روايات تعليمية وروايات إفتائية، فهذا التقسيم والتصنيف مستحدث، فلا شاهد عليه من النصوص ولا شاهد عليه من فهم العلماء القدماء بحسب الظاهر. أتكلم عن القدماء، أتكلم عن القدماء أمثال الطوسي ومن سبق من مفيد وأضرب هؤلاء. جيد، بل الظاهر أن جميع الروايات ترجع لكونها في مقام الإفتاء، كل الروايات حتى ما تسميه تعليم هي على كل حال فتوى، ويأخذها الراوي على أنها فتوى مو مجرد تعليم، لا يأخذها ويعمل بها ويطبقها. فالروايات إنما تداولها الأصحاب حتى لو كانت على مستوى التعليم على أساس أنها فتاوى ويعملون بطبقها. ثانيا، لو سلمنا لا بأس، سلمنا بهذا التقسيم، فنقول أن روايات التعليم لها ظروفها أيضا مثل روايات الإفتاء، لها ظروفها المكانية والزمانية، ويلاحظ حال السائل. أيضا روايات التعليم لها ظروفها المكانية والزمانية ويلحظ حال السائل، بحيث مع هذه الظروف المكتنفة بروايات التعليم يكون القدر المتيقن في مقام التخاطب مانعا من إحراز الإطلاق. يعني نفس المانع من إحراز الإطلاق في روايات الفتوى يأتي حتى في روايات التعليم. في روايات الفتوى يقول الظروف المحيطة بالرواية تمنع من إحراز الإطلاق، حيث لعل الإمام نظر إلى جهة معينة في فتوى، نقول كذلك في روايات التعليم، روايات التعليم أيضا محاطة بظروف، لعل الإمام علم بظرف معين ولاحظ الزمان ولاحظ المكان ولاحظ السائل والراوي. إذن فالقدر المتيقن مانع من إحراز الإطلاق مطلقا، سميتها روايات تعليم الإفتاء. الرواية الثانية، الرواية الثانية يا موالين الأعزاء، وهي معتبرة إسماعيل بن جابر. وأسألكم الدعاء والزيارة، والزيارة وليلة أربعاء دعاء التوسل لا تنساه. دعاء التوسل عن أي إمام مروي؟ بعض الحداثين يشكلون يقولون هذا ليس من أدعية أهل البيت من أيام الدولة الصفوية ولا من وضع الخاجة نصير الدين الطوسي. عن أي إمام دعاء التوسل؟ مولاي راجعوا وغدا جئونا مع زرارة. إيه ابحثوا، ما نريد نعطيكم كل شيء مقشر البرتقالة جاهزة للأكل، لا تأملوا راجعوا، لأن اللي يجي سريع يذهب سريع، أما اللي تتعب عليه وتبحث عن هذا يبقى معك ويستقر معك. جيد جدا. موالين الأعزاء، معتبرة إسماعيل بن جابر، قال أبو جعفر عليه السلام إن شك في الركوع بعدما سجد فليمضي، وإن شك في السجود بعدما قام فليمضي. محل الشاهد، كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمضي عليه. والشاهد هو قوله كل شيء شك فيه مما قد جاوز ودخل في غيره فليمضي عليه، فإن كل من أدوات العموم فتدل على الاستيعاب والشمولية، حتى لو كان هناك قدر متيقن في مقام تخاطب، فالقدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع من إحراز الإطلاق، لا يمنع من انعقاد العموم، فتكون الرواية هذه عامة لكل الأبواب الفقهية. وقد يشكل على ذلك بما يبني عليه الآخند والمحقق النائني من أن أدوات العموم لا تدل على على استيعاب مدخولها، بل على استيعاب المراد من مدخولها. فحتى أدوات العموم إنما تدل على العموم والاستيعاب ببركة الإطلاق، فأدوات العموم بالتالي تحتاج إلى إجراء مقدمات الحكمة، ومن مقدمات الحكمة عدم وجود قدر متيقن في مقام التخاطب، والمفروض وجود قدر متيقن في مقام التخاطب فهو مانع من إحراز الإطلاق. لكن الصحيحة كما بحثنا ذلك في الأصول ما بنى عليه المشهور من أنه أدوات العموم تدل على الاستيعاب والشمولية بذاتها بظهورها وليس ببركة مقدمات الحكمة. فإذا كانت كل تدل على العموم بظهورها من دون حاجة لمقدمات الحكمة، إذن فالقدر المتيقن في مقام التخاطب لا يمنع من إحراز العموم. والنتيجة التي نخلص إليها أن كلا من قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز عامة لكل الأبواب الفقهية، والله أعلم بالصواب، والحمد لله رب العالمين.